بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال: أيدفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل. عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، أو قال في يدي، قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سمعتم الحديث المبارك الذي يشير فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى انفتاح شأن الحياة في الدنيا، ولهذا قال: أتيت بجوامع الكلم، أي عطاه الله سبحانه وتعالى مختصر القول، مختصر اللفظ، الكلمة أو العبارة القصيرة التي لها المعاني الكبيرة. ويقول: نصرت بالرعب فبينما أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض. بعض أهل التفسير أو أهل العلم وسعوا في هذا المشهد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، أي بمعنى أن الله تعالى أذن لهذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح خزائن الأرض بكل معانيها. يدخل في هذا المعنى عندما نتوسع في المشهد كل ما نراه الآن من ما يظهر في هذا العالم من المعادن، من الثروات، من غيرها مما يوجد في الأرض من باطن الأرض، فيدخل تحت هذا المعنى أنها من الأشياء التي هيأها الله للشعوب وللأمم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، المفاتيح الوسائل أو الأسباب المؤدية إلى إبرازها وإلى إظهارها. وهذا المعنى يربط الناس ويربط طلبة العلم ويربط زمانكم هذا زمان المثقفين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الاطلاع على كثير مما سيحصل في حياة الأمة الإسلامية والعربية من الفوائد ومن الخزائن ومن غيرها مما يحتاج إليه الناس. ولهذا قال في آخر الحديث: وأنتم تنتثلونها. المحدث أبو هريرة يخاطب المسلمين وقد ظهرت كثير من خزائن الأرض واتسعت التجارة واتسعت الأموال، وخاصة في العصر الأموي والعباسي، فيقول لهم أنكم الآن أنتم تنتثلونها، أي بأن هذه الخزائن قد فتحت لكم. وفي كل عصر يكون هذا الأمر متكرر إلى اليوم إلى ما سيأتي، وخزائن الأرض تعطي الشعوب والأمم ما تحتاج إليه، وهذا من سابق علم الله تعالى الذي أعطاه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت شفرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد لشفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر الشفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين.
نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاب عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي الحديث
قد تقدم
باقي الحديث قد تقدم نعم
اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي رضي الله تعالى عنكم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب.
هذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو عندما كان العالم كله عدوا للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أحد من الشعوب الأخرى تمتهن القرآن أو تفعل كما فعل كسرى عندما مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمنت الناس ذلك وصار المسلمون في كل أرض الله وانتقلوا من بلد المسلمين إلى بلد الكفار، فلا بد أن يكون معهم القرآن أقل شيء ليقرؤونه ويطلعوا عليه، فيكون هذا الأمر مربوط بهذه العلة. أي إذا كان المجتمع ليس فيه مسلمين فلا يمكن أن يعطى أحد من الكفار القرآن حتى لا يبتذله، وأما إن كان في ذلك المجتمع بعض المسلمين فلا بأس أن يتداول القرآن فيما بينهم أو يعلموه أولادهم. قرأ
ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
نعم نعم. لا، وكان الصعود والنزول في الأماكن المفتوحة، يعني مثلا في الجبال في الطرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. نعم، ولكن لو أراد الإنسان يذكر الله حتى في المصعد ولا يذكر الله في الدرج ليس بذلك مانع. ما أدري من الصالحين قال في كل درج من بيتي قرأت ياسين، فما شاء الله باب الذكر والعطاء مفتوح. زكريا الأنصاري ما الآن ما شاء الله من هؤلاء الذي ضبطوا أوقاتهم بهذا، حتى بعضهم قرأوا القرآن في قبورهم وهم أحياء، عملوا لهم قبور وقرأوا القرآن. حبيب أحمد محمد المحضار حوالي 8 مصاحف قرأها وهو في قرأها في قبره وهو حي. طبعا هذه أشياء من حيث الصحة جائزة لا يمنعها مانع.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال حي والديك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
علم النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يختلف عن علم الناس، ولهذا يقول كما سمعتم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. والوحدة معناها السفر بالليل أو بالنهار منفرد من غير أن يكون معه أحد. هناك شيء يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعلمه، لكن النبي يقول لو يعلم الناس بالسفر بالوحدة ما أعلم لما سار راكب بليل وحده. وهذه إشارة إلى ما قد يجري للإنسان كفرد لوحده من الحوادث أو من الأضرار، فلذلك لا بد أن يكون معه أحد. حتى ورد في الحديث أن المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، المظهر هذا يرجع إلى الأزمنة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الطرقات مخوفة والأسفار بعيدة ومحطات الانتظار ليست قريبة، فلذلك هذا الحديث يؤخذ به على تلك الحالة التي كانوا عليها. اليوم في عصرنا لابد من الاحتياط، لكن على اعتبار الآن المحطات في الطرقات متوفرة والطريق معبدة وأمور كثيرة تهيئت بها الأسباب، حتى صار الإنسان لم يعد على شكل المسافر، يعني تكاد أن تكون من مدينة إلى مدينة، من قرية إلى قرية، من محطة إلى محطة، فيخفف هذا الحكم من هذا الجانب. اللهم إن كان الإنسان معه عائلة أو شيء ينبغي أن يكون معه أحد ممن يعينه أو يساعده.
رضي الله عنكم. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبقي أن في رقبة بعير قلادة من قلالة من وتر أو قلالة إلا قطعت.
نعم، كانوا يعلقوها بأعناق الإبل أو جرس كذلك مكروه.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا سافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك.
هذا تحريق وشدة على مسألة خروج المرأة أو سفرها لوحدها، والإسلام غيور على النساء المسلمات، والبشر لا يؤتمنون في كل الأحوال، فلذلك هذا الرجل كتب في غزوة ليجاهد في سبيل الله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في الأمر ويقول: أنا كتبت في غزوة لكن زوجتي ستذهب حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، أي اترك الغزوة في سبيل الله واذهب وحج مع امرأتك، لأنه لا يصح لأحد أن يسافر كمرأة 3 أيام إلا مع محرم، أي أحد من أقاربها، إلا في حالة واحدة استثنوها أهل العلم، إذا كانت معها رفقة مأمونة، يعني 3 نساء وما فوق ممن يؤتمنون في دينهم، فلا بأس أن تذهب المرأة معهم.
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وعن الصعب بن جثامة قال رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل النار يبيتون من المشرك عن الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. عن أبي عباس رضي الله عنهما لما بلغه أن علي رضي الله عنه حرق قوما بالنار، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولا تقتلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فأقتلوه.
هذا السبائية الذي اتبعوا عبد الله بن سبا في عصر سيدنا علي، قال: كانوا يزعمون أن علي رضي الله عنه وكرم وجهه وربهم تعالى الله وتقدس عن مقالتهم، فلما سمع ذلك جاء بهم وأحرقهم. سيدنا عبد الله بن عباس احتج على الإحراق وقال: إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، وفي بعض الروايات أنه قتلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.
سيدنا موسى هذا الذي فعل لما نام في مكان وقرصته نملة، فقام من النوم فرأى قرية النمل، فأخذ يمر بيده عليها حتى أهلك النمل كله. فجاءه جبريل وقال له يقول لك ربك أنت أهلكت أمة تسبح. قال له قرصتني نملة؟ قال له النملة واحدة، ما ذنب الآخرين؟ فهذا ما يدل على احترام الحيوان في الإسلام، وأن هذه الأمم لها وظائف ومنها التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
لا، إذا كان فيها ضرر جائز، كما الآن في البيوت تدخل يدخل النمل يضر. أنت بتربي نمل، لا يجوز الأرضاء والصراصير وغيرها أن تباد. دل إذا كان أنت انتقلت من مكانك إلى ريف أو إلى مزرعة أو فوجدت هذه الكائنات في هذا المحل، فلا تتعمد أن تؤذيهم. أما إذا هم أتوا إلى المنزل أو ضروا الإنسان يجوز.
عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ وكان بيتا في خثعمى يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 أو 100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثار أصابعه في صدري.
اللهم صل.
وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جاءتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة.
نعم.
رضي الله عنكم. عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجولة
على الرجالة
يوم أحد،
يوم أحد
وكانوا 50 رجلا رأيتون هزم القوم.
نعم. فإن رأيتمونا تخطفنا الطير.
عبد الله بن يبير. كمل.
وكانوا خمسين رجلا
عبد الله بن جبير.
فقال: إن رأيتموني تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: وأنا والله رأيت النساء يشتدن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة؟ ظهر أصحابكم فما تنظرون
تنتظرون بعد.
الله بن جبير: أنسيت ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجياهم فأقبلوا منهزمين. فذاك يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات؟ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت الأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعلهبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب له؟ فقالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
اللهم صل وسلم عليه.
وعن سلمة رضي الله عنه قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، وجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجع، إن القوم يقرون في قومهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العانية يعني الأسيرة وأطعموا الجائع وعوذوا المريضة.
عن أبي جحيفة نقرأ
رضي الله عنكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي قلق الحبة
فلق الحبة
وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت ومن في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
نعم العقل أي الديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أنس بن مالك إن رجلا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أتأذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه؟ فقال لا تدعوا منها درهما.
اقرأ.
رضي الله عنكم عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عينا من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلبوه فاقتلوه، فقتله
فنفله سلبه
فنفله سلبه.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة.
نعم. قال وهي إنفاذ جيش أسامة. الثالثة إنفاذ جيش أسامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنفذوه.
ورضي الله عنكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
تعالى الله عن ذلك.
رضي الله عنكم وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا إلى من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف.
هذا في جواز الإحصاء, جواز إحصاء العدد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحصاء عدد الذين أسلموا فكانوا 1500. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد, يعني
بعد
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر, فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سؤرا فحي أهلا بكم.
حي أهلا بكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنة
وهي بالحبشية حسنة.
حسنة.
قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة
فزبرني أبي.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي.
ألبسي وتصدقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام النبي فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاه لها طغاء على رقبته فرس له
حمحمة
فيقول يا رسول الله
أغثني
فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير. قاله رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ولا رقبته صامت.
نعم.
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك على رقبته رقاع التحقيق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال هو كركرة فمات, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو في النار, فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
أن يستحق النار والعياذ بالله بعباءة غطاء من الجسم أخذه من ثقل النبي. الثقل هو الأدوات الثقيلة التي يحملوها في الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هو في النار. قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال في عباءة غلها أي سرقها. اقرأ.
رضي الله عنكم عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم, فحملنا وتركك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان لا ثنية الوداع.
نعم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقفله من عصفان، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته، فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال: عليك المرأة. فقلت: فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة.
رضي الله عنكم. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة وكان ينبغي
ينفق
من المال الذي أفاه الله عليه على أهله ثقة
نفقة سنة
ثم يأخذ ما بقي فيجعله ومجعل مال الله. ثم قال
لمن
حضر من الصحابة: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قال: نعم. وكان في المجلس علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص. وذكر حديثا على علي والعباس ومنازعتهما، وليس الأتيان من الأتيان به شريط
من شرطنا.
رضي الله عنكم. بسم الله. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج إلى أصحابه نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدث أنهما نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وقالت: في هذا نزيع روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية أنها أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة.
نعم، هذه التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
عن جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار:
لا نكنينك
أبا القاسم، ولا نعمك عينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلاما فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنينك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا
قاسم. قال: أقسم بينكم أموال المواريث والغنائم وغيرهما عن الله، وليس ذلك لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم حتى لا يشتبه الاسم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت.
اللهم صل وسلم عليه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا.
لأن الغنائم كانت حرام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرام على الأمم السابقة. ما من أمة من الأمم السابقة من عصر سيدنا آدم عليه السلام لما جاءت النار وأخذت صدقة هابيل إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الغنائم للاستحواذ أو الامتلاك، ولكن كانت النار تنزل لها فتأكلها. إلا في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال: علم الله ضعفنا أو رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، أي الحاجة التي فيها هذه الأمة بحكم حاجتها إلى الغنائم أجيز لها وحلت لها. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وهو فيها، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
بسم
الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: أعدل. فقال: لقد شقيت إن لم أعدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في سكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فارسل الجاريتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لأن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما، أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، فأعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح
رضي الله عنهم مع صغر سنهم، لكن سبحان الله كيف ربنا يعطي هذه الهمة والبطولة، ومع هذا في غاية من السرية يسأل كل واحد منهم لوحده الرجل أين أبا جهل حتى يدل عليه. فذهبوا إليه وضربوه في أقدامه حتى سقط، ثم ضربوه بعد ذلك بالسيف.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. وعنه رضي الله عنه قال أن ناس من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فجعل يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وقد تقدم الحديث بطوله.
هذا بعد فتح مكة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليفتحها ونالوا منها الغنائم الكثيرة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على كثير ممن أراد أن يتألفهم للإسلام، قال ومنهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكيم بن حزام والحرث بن الحرث بن كلدة والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزة والعلاء بن حارث الثقفي وعيينة بن حصن صفوان بن أمية والأقرع بن حامس ومالك بن عوف النضري. هؤلاء كلهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من 100 من الإبل، والعدد ليس بقليل. فوناس من الأنصار من صغارهم قالوا في هذا الكلام لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قالوا يغفر لرسول الله، يعطي قريش لأنها قومه ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عندما سمع هذه الكلمة منهم، فجمع الأنصار وخاطبهم بذلك وأخبرهم لماذا يتألف قريش للإسلام. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيهم وقال فيما قال إن الناس يذهبون بالشاة والبعير وأنتم تعودون بمحمد، يعني أيهما أفضل لكم، تأخذون أغنم وإبل ولا ترجعون معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرضوا، وإنما قالوا صغارنا أو شبابنا حصل منهم هذا الكلام. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظات نعما،
لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
قال حتى جذب جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي، يعني أحد البداوة جذب البردة من عنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر عنق النبي من تلك الجذبة. وفوق ذلك قال لهم لست بخيل، لو أن هذه العظاء الشجر الموجودة كلها نعم أي إبل وبقر وغنم لقسمتها عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه محبة للدنيا ولا مظاهرها. قال ولا تجدوني كذابا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. قرأ.
الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بردة نجرانية غليظة الحاشية، فأدركها أعرابي فجذبها جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت بحاشة الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بالعطاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا
أناسا
من القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فأثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أراد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وأخبرته. قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بكثر من هذا فصبر.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
رضي الله عنكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس،
كل ذي محرم من المجوس
ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجرة.
رضي الله عنكم. عن عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وهو حليف لبني عمرو بن لؤي وقد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال ابشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم
فتنافسوها
كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الدنيا وتوسعت ما شاء الله الأموال وكثرت، وصدق ما قال الرسول تنافسوا على الدنيا حتى أهلكتهم، نسأل الله الحفظ والسلامة. قرأ.
وعن عمر رضي الله عنكم. وعن عمر رضي الله عنه أن بعث الناس في إفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه، فقال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا
إلى كسرى، فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان بن مقرن حتى إذا كانوا بأرض العدو خرج عليهم عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة سل ما شئت، سل عما شئت. قال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرفه، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا الله ربنا صلى الله عليه وسلم نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة،
من قتل
أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثله قط، ومن بقي منا ملك رقابكم.
بسم الله رضي الله عنكم. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها، ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح
حتى تهب الأرواح
وتحضر الصلوات.
الأرواح عن الريح. اقرأ عن أبي حميد.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدف ملك آيل النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء.
أيوة.
وكتب له
ببحرهم أي بأرضهم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحها يوجد من مسيرة 40 عاما.
الله
الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر هديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجمعوا لي من كان ها هنا من يهود، فجمعوا له فقال إني أسائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم. فقال لهم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقين عن شيء إذا إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك.
اللهم صل وسلم عليه. وكانت الذي وضعت هذه السمة هي مرأة من اليهود، وقال لكن لم يعاقبها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم أنه قالوا ألا تقتلها؟ قال لا، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر
وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبريكم يهود بخمسين. قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه.
الحديث مهم في تفسير، لأنه أحيانا قد البعض يفهم من هذا الحديث أن النبي سحر وهو صاحب وحي، فقد أشير في الشروح أن ما ثبت من هذا الأمر إنما كان فيما يتعلق بغير الوحي، أما الوحي في هذه الفترة فلم ينزل شيء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختلط بغيره، مثله مثل أي مرض. النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرات، وهذه الفترة التي أشير فيها هنا في الحديث لأنه سحر لم ينزل عليه وحي حتى لا يختلط في حالة السحر الوحي بغيره. لأجل يفهم الناس مثل هذه التفصيلات التي قد تلتبس على البعض، فبعضهم حتى يرد هذا الحديث ويقول أن هذا فيه طعن لعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل غيره، وميزه الله سبحانه وتعالى بالرسالة، فإن جرى عليه شيء من ذلك فهو بشر مثل البشر، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه والله سبحانه وتعالى شفاه، وأيضا لم ينزل عليه وحيا في تلك الفترة التي كان فيها مريضا. أيوة، من الذي قال هذا؟ نعم، كفار قريش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا على الأنبياء كلهم أنهم سحرة. نعم، يعني ولكن هذا السحر من اليهود عملوا. ودائما لما تمر الأحاديث التي فيها إشكال أو فيها شيء مما يختلف فيه العلماء أو يختلف في أهل المذاهب، سلفنا الصالح يقولون نتوقف عندها، أي بمعنى أننا لا نثير فيها الجدل ولا نفتح فيها الإشكال، نترك الأمر للعلماء الذين صنفوا وكتبوا ونتجاوزها لأجل المحافظة على سلامة الكتاب وما فيه. لو مثلا ظهر في البخاري حديث أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة، هذه أحاديث نسكت عنها حتى لا نثير الجدل بين المسلمين، وخاصة أن غالبا هذه ليست متعلقة بالتشريع ولكن متعلقة بالحوادث، فلذلك نتركها ثم ننظر كم في البخاري من الأحاديث، 7000 حديث قام عليها أمر الشريعة كلها، فإذا كان حديث سيطعن في الكتاب نتركه ونقبل السلامة التي هي في كثرة الأحاديث للحفاظ على الدين والحفاظ كذلك على شرف منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك المحافظة على صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن طريق الإمام البخاري وغيره كمسلم. وهذه من الآداب التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم، وخاصة إذا بدأ الناس في عصر من العصور يتكلمون ويطعنون في الأحاديث الصحيحة أو في مؤلفاتها. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كوق عاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت
80 غاية تحت كل غاية
12,000.
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مولا يصطر وسلم دائما أبدا مثل الغمامة أن سار سائرة تجيه حر وطيس للهجير حمي مولاي صلي همي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا كلهم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي مولاي صلي على حبيبك خير والله أعلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسألك الجنة نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
الفاتحة إن الله سبحانه وتعالى يجزي من خدم حديث رسول الله ومن كتب حديث رسول الله ومن حقق حديث رسول الله ومن قرأ حديث رسول الله ويبارك لنا في مجمعنا وفي قراءتنا لحديث رسول الله ويعيد علينا من بركات القراءة وبركات السماع وبركات الاستماع وبركات الفهم وبركات الإدراك وبركات الشرح وبركات كل ما يوجد في هذه الجلسات وفي هذه اللحظات وفي هذه المجامع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا ويجعلنا أهل لعطاء الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وسلك بنا خير السبيل وادخلنا مع خير جيل واحفظنا واحفظ قلوبنا وأرواحنا من الانتقاد واجعل لنا سلامة في الاعتقاد ومدنا بالإمداد الذي مددت به أولئك الرجال الصالحين الذين أسسوا هذه المجالس وأسسوا هذا العلم وأسسوا هذه الاجتماعات المباركة نسأل الله يطوي نياتنا ونياتكم في نياتهم ويجعل لهذه النيات عائدات الخير وعائدات البركة ويجعلنا نصيب نستفيد إن شاء الله من العلم ومن حضور مجالس العلم والإفادة والاستفادة من العلم. اللهم أعطنا ما أعطيته العلماء، وأعطنا ما أعطيته الكرماء، وأعطنا ما أعطيته المحدثين، وأعطنا ما أعطيته عباد الله الصالحين، وأقم كلا منا حيث وضعته في طاعته وفي عبادته وفي علمه وفي عقله وفي حكمته وفي كل ما قسمت فيه العباد. أسأل الله تعالى أن يقيمنا وإياكم مقام الاتباع لسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، ويحفظنا وإياكم من كل شر ومن كل بلاء ومن كل علة ومن كل زلة ومن كل فتنة مضلة، ويجعل علينا وعليكم واقية تقينا من فتن الزمان وبلاء الزمان ومحن الزمان وخلاف الزمان، ويجعلنا وإياكم دائما في أمان واطمئنان، ويحفظ هذه البلدة ويحفظ بلاد المسلمين، ويرفع عن بلاد الله وبلاد المسلمين ما حل بهم من كل أذى ومن كل بلاء حسي أو كان معنوي ظاهرا أو كان خفي، واجمع اللهم القلوب على ما تحب وترضى. اللهم إن العبيد عبيدك والسماء سماءك والأرض أرضك، وأسألك اللهم أن تصلح من فيها وتجمع كلمتهم وتجمع قلوبهم وتصلح بلادنا وبلاد المسلمين، واسمعنا عنهم خيرا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بمنك وفضلك، واقض حاجاتنا وحاجات هؤلاء الإخوان الحاضرين والمشاهدين والمستمعين. اللهم اقض حاجة كل حاجة، فإن هذا الشهر هو شهر قضاء الحاجات، وهذا الشهر ترفع فيه الدعوات، وهذا الشهر تقبل فيه الصلوات، وهذا الشهر تظهر فيه النفحات، وهذا الشهر تظهر فيه البركات. وما اجتمعنا في هذه المجامع إلا متعرضين لنفحاتك يا مولانا، فانفح على قلوبنا وأذهاننا وعقولنا وقلوبنا وأحوالنا ما تصلح به أحوالنا الظاهرة وأحوالنا الباطنة، أحوالنا في أمر الدين وأحوالنا في أمر الدنيا، واصلح لنا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وبيوتنا ومحبينا ومحبوبينا وإخواننا، واجعلنا وإياهم متعاونين على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وبارك اللهم لنا في هؤلاء الإخوان أصحاب هذا المكان الطيب المبارك على ما هيئوه وعلى ما رتبوه، زدهم من الخير وزدهم من البركة، واشف اللهم مرضاهم وعاف اللهم وابتلاهم، واعطهم واعطنا واعطي كل من حضر خير الدنيا ونعيم الآخرة، فما سألناك إلا أنك كريم، وما سألناك إلا أنك وهاب، وما سألناك إلا أنك معطي، فاعطنا من عطائك الفياض يا أكرم الأكرمين في ديننا ودنيانا وآخرتنا، واحمنا يا مولانا من كل زلة، واجعلنا محفوظين حسا ومعنا، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا في خير وفي لطف وعافية. وأسألك اللهم أن تتم الشفاء للسيد محمد بن عبد الرحمن بن حسن الحبشي والسيدة نور بنت محمد بن حسن الحبشي، اشفهم وعافهم وارفع عنهم كل ما يؤذيهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم إن شاء الله صلاح أحوالنا ظاهر وباطن، والخلاص لكل مسجون، والخلاص لكل مصاب، والخلاص لكل معلول، والخلاص إن شاء الله لكل من نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم في أمورهم الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية. والختام لنا ولكم أجمعين بالحسنى، والمولى راضي عنا في خير وفي لطف وعافية ظاهرة وباطنة. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا،
مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي
قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أتقياء علماء، نحظى بالخير ونفى كل شر، ربنا
واصلح لنا كل الشؤون،
وأقرنا بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون،
قبل أن تأتينا رسل منون،
واغفر واستر أنت أكرم من ستر،
وصلاة الله ترجى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول
إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.